بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بسم الله الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المحترم رحمه الله تعالى قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو التكرم بالإجابة سريعا على هذا السؤال. هذا شخص تذكر أنه كان عليه جنابة وهو مسافر في حجته الأولى، فلما وصل الميقات نسي أن عليه جنابة واغتسل للإحرام فقط ولم ينوي الاغتسال للجنابة، وهكذا أحرم للحج أيضا فلم ينوي الاغتسال من الجنابة، وبالإضافة إلى ذلك فقد رمى الجمرات آخر الليل من يوم العيد، والآن هو يسأل هل من الممكن أن يعتبر تلك الحجة ملغاة ويحج في هذه السنة بدلها، علما بأنه كان قد حج بعد تلك الحجة المشار إليها، أو يمكن أن نعتبر تلك الحجة صحيحة بحيث نعتبر الغسل عن الجنابة يكفي عنه الغسل للإحرام؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة لأنه غسل مشروع خصوصا مع النسيان، وقد نص على ذلك الفقهاء بقولهم: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وقيده بعضهم بما إذا كان ناسيا، وحالة الرجل المذكور منطبقة على كلا القولين بأن ذلك يجزئه. وأما كونه رمى الجمرات آخر الليل يوم العيد، فالمعروف أن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة العقبة فقط، فعلى هذا يكون صاحبنا على ما يظهر قدم الرمي قبل وقته، والأحوط أن يذبح هديا يفرق كله على فقراء مكة، هذه قاعدة المذهب. أما كونه يستبدل الحجة السابقة بحجة أخرى هذه السنة فلا داعي له، وليس ذلك بمشروع، الله أعلم. كتبه أخوك محمد الصالح العثيمين. الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله في جوابه: أما كونه رمى الجمرات آخر الليل، قل فالمعروف أن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة العقبة فقط، فعلى هذا يكون قد صاحبنا على ما يظهر قدم الرمي قبل وقته، فالظاهر أنه يقصد بش أن رمي الجمرات يعني آخر الليل، يعني رمى جمرة الواجبة في تلك الليلة وهي جمرة العقبة، لكن الزام قال: ولا أحوط أن يذبح هديا يفرقه، هذه قاعدة المذهب. الحاصل أن الشيخ أجاب هذا قال في 19/11/1384، يعني تدري متى يا عبد العزيز؟
قبل 60 سنة، 60 سنة، أكثر من 60 سنة،
سنة 64 ميلادي. نعم.
يعني رمى والناس في مزدلفة؟
لا ما أدري، يعني هو رمى، يعني في آخر الليل، يعني آخر الليل خلاص، يعني بعد منتصفه، فالصحيح أنه ما عليه شيء، لكن عاد الشيخ إلزامه لهذا يمكن، والعلم عند الله، أنه يعني كونه رمى الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى،
يعني مو قبل الزوال، يعني قبل الزوال،
ما فسر إلزامه بالهدي بشيء، مع أنه ما يظهر. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أحدث الإنسان في طواف الوداع فما حكم حجه؟ قال: فأجاب فضيلته بقوله: أما حجه فإنه صحيح، لأن طواف الوداع منفصل عنه فهو واجب مستقل، وعلى هذا فلا يكون في الحج نقص، ولكن حدثه في أثناء الطواف مبطل له على قول من يرى أنه تشترط الطهارة من الحدث للطواف، وإذا كان مبطلا له فإن هذا الشخص يعتبر غير طائف طواف الوداع.
السلام ورحمة.
وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، فقوله خفف عن الحائض يدل على أنه على غيرها واجب، ولو كان غير واجب لكان مخففا عنها وعن غيرها. وعند أهل العلم أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل انتقض وضوءه في أثناء الطواف فما الحكم؟ أفتونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لما انتقض وضوءه في أثناء الطواف كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج أن ينصرف، وأن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. وإذا استمر في طوافه بعد الحدث والطواف وطواف وعمرة ثم سعى وحلق وحل إحرامه فإنه يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويطوف من جديد ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن قدر أن الرجل قد ذهب إلى بلده فإننا نقول لا يلزمه شيء، لأن القول بعدم اشتراط الطهارة بالوضوء للطائف قول له وجه، هو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح. وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي، ولكن متى أمكن أن يطوف الإنسان على طهارة فإنه بلا شك أفضل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، فتاة تقول أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله، وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيرا على الأقدام، وكانت الشوارع متسخة وفيها مياه، ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام. ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام، ودخلت وسعيت وهي نجسة، وأنا لا أدري هل حج صحيح؟ أرشدوني وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله حجها صحيح، والماء الذي تطأه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت مما يضطر الإنسان إلى خوضه أو في أماكن السعة، فإن الماء الذي لم يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا أي شيء أبدا. وما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لباس الإحرام، فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام. وأما مشهور عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له، ولو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قريبة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لقد قدمت للعمرة مع أهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ فأجاب فضيلته بقوله الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى محرمة حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لا تطوف حتى تطهر، فإذا حاضت قبل الطواف فإنها تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل وتطوف. أما لو طافت طاهرة ثم حاضت قبل السعي فإنها تسعى ولو كانت حائضا ولا حرج، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان العمرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل قادم من داخل المملكة للعمرة وقبل دخول الحرم حاضت زوجته فاجتهد وقال لها تحفظي جيدا وطوفي وأتم العمرة لأننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب فضيلته بقوله إن هذه فتوى من جاهل، وإنه لا يحل للإنسان أن يفتي إلا بعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية زوجته حاضت قال أحابستنا هي؟ أي أنها ستحبس القوم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنهم حتى تطهر، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قال فانفروا، لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض، فهذه الفتوى التي أفتاها غلط وخطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ومن معاشرة الزوج لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة لأنها لا تزال محرمة، فلا تذهب إلى الميقات بل تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. وأما مسألة الاستثفار والطواف وهي حائض فيجب أن يعلم أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقول بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك ولم تتمكن من إبقاء الناس معها ولا تتمكن من الرجوع، فبعض العلماء يقول تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء من المحظورات لأنها ما كملت عمرتها فتبقى، وبعض العلماء يقول تكون محصرة، ومعنى محصرة أنها تذبح هديا ولم تكن أتت بالفريضة التي عليها فترجع بدون أداء الفريضة، والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهبا جيدا قال إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها. لكن الذي في أطراف المملكة إذا كان لا يمكن أن يبقى في مكة يستطيع أن يذهب بأهله وهي حائض قبل أن تؤدي النسك، وإذا طهرت رجع بها، فليتق الله أخونا وليعلم أن الإقدام على الفتوى
فليتق الله
أخونا.
أخونا كيف؟ أنا عندي فليتق الله أخانا، والصحيح أخونا. نعم.
فليتق الله أخونا وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام للحج في مكة ويذهب بامرأته لتكمل عمرتها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض، عندما طهرت اعتمرت بدون محرم، ثم إنها رأت الدم بعد ذلك، فما الحكم؟ أفتونا وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن هذه المرأة فيما يبدو قدمت إلى مكة هي ومحرمها، وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهو في ذي الحليفة قالت: يا رسول الله إني نفست، قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وإذا قدمت مكة وطهرت وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها لأنها في وسط البلد، لكن رجوع الدم إليها بعد طهرها قد يورث إشكالا في هذه الطهارة التي رأتها. فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر يقينا فإن عمرتك صحيحة، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد. لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن تذهبي إلى الميقات فتحرمي من جديد، وإنما نريد أن تعيد الطواف والسعي والتقصير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وعندما وصلت مكة حاضت فطافت للعمرة وسعت وهي حائض حياء، ثم طهرت بعد الوقوف بعرفة، فما حكم حجها؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجها هذا يكون قرانا لا متعة، لأن طوافها الأول غير صحيح وسعيها المبني عليه غير صحيح، فتكون باقية على إحرامها. وإذا أحرمت بالحج في اليوم الثامن صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة، والقارن مثل المتمتع، عليه هدي يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد العيد. فالحمد لله حجها صحيح وذمتها بريئة إن شاء الله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة، وبعد الإحرام وحين وصولي أنا وزوجتي باب الحرم أصاب امرأتي دم، فاعتقدت أنها العادة الشهرية فلم تؤدي عمرتها وعدنا إلى بلدنا، ثم توقف الدم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ فأجاب فضيلته بقوله: جواب سؤالك ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها. الشق الثاني أنه يجب عليك ألا تقربها حتى تكمل عمرتها، وعليها أن تعود إلى مكة لتكمل العمرة، وليتك سألت قبل خروجك من مكة حتى تعلم الحكم، والله الموفق. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحاج المسجد الحرام أم لا؟ وإذا أحست المرأة بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز. وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فتستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج دم الحيض، فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية فاستحيت أن تخبر أحدا ودخلت الحرم فصلت وطافت طواف الإفاضة وسعت، فماذا يلزمها؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المرأة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف للحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به. وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة، أو ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف، والله تعالى أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية فلم تخبر أحدا حياء، ودخلت الحرم وصلت وطافت وسعت، فماذا يلزمها علما بأن الدورة جاءت بعد النفاس؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها فإنه إن كان هذا في أول ما قدمت مكة وهي حاجة فإن هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح السعي الذي بعده، وحينئذ تكون قارنة لأنها أحرمت بالحج قبل أن تحل من العمرة، إذ إنها لا يمكن أن تحل من العمرة إلا بطواف وسعي وتقصير، وهذه لم يكن لها طواف وسعي صحيح، فإذا أحرمت للحج بعد ذلك صارت قارنة بدل أن تكون متمتعة، وحينئذ لا يكون عليها شيء فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة. أما إذا كان الطواف طواف الإفاضة فإنه أيضا غير صحيح، إلا أن السعي صحيح، لأن الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، فعليه فهذه المرأة إن كان الطواف طواف الإفاضة لم تتحلل التحلل الثاني، فيلزمها أن تذهب لتطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز لزوجها أن يعاشرها حتى تطوف. وبهذه المناسبة أحب أن أبين للنساء مسألة هامة في حال الحيض، فالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانيا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، وقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرض موقت بوقت محدد، فلا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ قبل وقتها، والله الموفق.
وأما طوافها فإنه إن كان هذا في أول ما قدمت مكة وهي حاجة فإن هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور العلماء، وإذا لم يكن صحيحا لم يكن السعي الذي بعده لم يصح السعي الذي بعده، وحينئذ تكون قارنة لأنها أحرمت بالحج قبل أن تحل، وحينئذ تكون قارنة. إذ إنها لم يكن أن تحل إنها لا يمكن أن تحل من العمرة إلا بطواف وسعي وتقصير، وهذه لم يكن لها طواف، فإذا أحرمت للحج بعد ذلك صارت قارنة بدل أن تكون متمتعة، وحينئذ لا يكون عليها شيء فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة. أما إذا كان الطواف وطواف الإفاضة أيضا غير صحيح، إلا أن السعي صحيح، لأن الراجح جواز تقديم السعي على الطواف بالحج، فعليه فهذه المرأة إذا كان الطواف وطواف الإفاضة لم تحل التحلل الثاني، فيلزم أن تذهب لتطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز لزوجها أن يعاشرها. نعم، تخريج طيب. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة فأحرمت وهي حائض، وعندما وصلوا إلى الحرم انتهت الدورة فطافت وأكملت مع أهلها ولم تخبرهم لأنها خجلت من ذلك، فماذا عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت من الميقات، لأن هذا هو الصحيح، لكن إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح. أما الطواف فإنها طافت على غير طهارة، طافت على حيض، وأما السعي فلأنه لا يصح السعي قبل الطواف في العمرة. وعلى هذا فالواجب عليها إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل أن تذهب الآن إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر، وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام، فلا يحل لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتها. والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تغتسل لأنها مشت مع أهلها ولم تغتسل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل، فهل تغتسل في مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرمت المرأة
فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة فأحرمت وهي حائض، وعندما وصلوا إلى الحرم انتهت الدورة فطافت وأكملت مع أهلها لم تخبره. نعم، لأن الشيخ كأن ظاهر فتواه أن يفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر لها أن تطوف لا يشترط لها إيش الطهارة، نعم، والحدث الأكبر يجب عليها أن تغتسل لأنها تمنع من دخول المسجد إلا عابر سبيل.
نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف فبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل، فهل تغتسل في مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرمت المرأة للعمرة وأتاها الحيض أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلا ثم طهرت فإنها تغتسل في مكان إقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات. لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لا تحرم وتدخل مكة، وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منها، وهذا خطأ، لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج أن يحرم منه، حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر، إلا إذا قدر أنها لما مرت بالميقات فرأت نفسها حائضا ألغت النية تماما ثم طهرت في مكة وأرادت العمرة فإنها تحرم من الحل. ويشكر على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره، وهذا خطأ، لأن المرأة في الإحرام ليس لها لباس معين كالرجل، فالرجل لا يلبس القميص والبرانس والعمائم والسراويل، والمرأة يحل لها ذلك، تلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، فإذا أحرمت بثوب وغيرته إلى آخر فلا حرج. لذلك نقول للمرأة: أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج، وإذا طهرت فاغتسلي ثم اذهبي للطواف والسعي والتقصير، وتغيير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا الأمر أبدا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف في الحج فماذا تفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت في أثناء الطواف إن كان الطواف طواف وداع خرجت ولا شيء عليها، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا عليها؟ فجاب فضيلته بقوله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض فإن إحرامها لا يبطل بل تبقى على إحرامها، وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسعى لا تزال في عمرتها، وعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطف وتسعى وتقصر حتى تحل من إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام من الطيب وأخذ الشعر أو الظفر وعدم قربها من زوجها إن كانت ذات زوج حتى تقضي عمرتها، اللهم إلا أن تكون قد خافت من مجيء الحيض فاشترطت عند إحرامها أن محلها حيث حبست، فإنه لا شيء عليها إذا تحللت من إحرامها حينئذ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة طافت حول الكعبة طواف الإفاضة وهي حائض ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وقد توفي والدها فماذا عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طواف الإفاضة فإنها الآن فيما بقي من إحرامها، يعني لم تتحلل إلا التحلل الأول، وإذا كانت ذات زوج يجب على زوجها أن يتجنبها، وإذا كانت قد عقد عليها النكاح بعد الطواف الذي طافته وهي حائط فعقد النكاح غير صحيح، يجب أن يفارقها زوجها فتذهب الآن إلى مكة، فإن أتت بعمرة من الميقات فحسن، فتأتي بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة للحج الماضي، وإن لم تأتي بعمرة فلا حرج، فتأتي مكة وتطوف طواف الإفاضة للحج الماضي ثم ترجع. فإن كانت قد تزوجت بعد الطواف الذي طافته وهي حائط فيجب إعادة العقد، وإذا أعيد العقد فله أن يدخل بها فورا لأن العدة له. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة طافت طواف العمرة وهي حائض ولم تخبر أحدا خجلا ثم حجت واعتمرت بعد ذلك، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكمها حكم المرأة السابقة، لأن طواف العمرة ركن وهذه أشد، لأنها لم تحل تحللا أول ولا ثانيا، فهي الآن على إحرامها تماما، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام. وأما عمرتها بعد ذلك فإن نوت القضاء فهذا المطلوب، وإن لم تنو القضاء فيبقى هل صحت عمرتها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أم لم تصح. أنا أقول وأسأل الله لي العفو والعافية إن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله لأنها جاهلة، فنقول إحرامها إن شاء الله صحيح وعمرتها صحيحة، وما دامت لم تنو القضاء فعليها القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة حجت مفردة وهي في 16 من عمرها مع أحد محارمها، وفي اليوم الثاني نزلت الدورة ولم تخبر أحدا من محارمها خجلا منه وأدت جميع المناسك، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا أحذر أخوان المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها مع أنها من الأشياء الظاهرة، لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما شابه ذلك. والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامها قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى: العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بهذه الآية. ثانيا، بالنسبة للجواب عن السؤال، نقول هذه المرأة لا تزال في بقية إحرامها لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض وطواف الحائض فاسد، فهي لم تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير، وعليه فنقول يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني، وتذهب الآن إلى مكة، فإذا وصلت الميقات أحرمت للعمرة ثم طافت وسعت وقصرت ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق، وإن أحبت ألا تحرم بعمرة فلا بأس لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول، فلا بد أن تذهب وتطوف لأنها لم يتم حجها حتى الآن، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت، فإن كانت قد عقلت النكاح في أثناء هذه المدة فمائة صحة نكاحها قولان: القول الأول أن النكاح فاسد ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد، والقول الثاني ليس بفاسد بل هو صحيح، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير، وإن لم تفعل فأرجو أن يكون النكاح صحيحا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان.
شوف هذه الفتوى يشير فيها إيش؟ إلى صحة العقد، وهو المختار عند الشيخ رحمه الله. الفتوى التي قبله لا، ما ذكر أوجب عليها إعادة العقد، فيجب إعادة العقد. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان، وفي طريقها إلى مكة نزلت عليها قطرات من الدم فاعتقدت أنها استحاضة ولم تلتفت لذلك لأن دورتها جاءتها في بداية الشهر، فكانت تتوضأ لكل فرض وتصلي بالمسجد الحرام، وقد أدت العمرة كاملة، وقد لاحظت أن هذه القطرات استمرت لمدة 8 أيام، وهي الآن لا تدري هل كانت استحاضة أو دورة شهرية، فماذا تفعل؟ وهل هي آثمة في دخولها المسجد الحرام؟ وما حكم عمرتها؟ هل هي صحيحة؟ أفتونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القطرات لا تعتبر حيضا لأن الحيض هو الدم السائل، كما يدل على ذلك الاستقاط، لأن الحيض مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال. وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرة صحيحة، وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمل من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه، وصلاتها صحيحة أيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة من خارج البلاد أتت للعمرة، فعندما أتت المسجد الحرام طافت بالبيت، وعند انتهاء الطواف باشرها الحيض أي حاضت قبل أن تبدأ في السعي، فما الحكم؟ وما تعليقكم على كثرة الأخطاء من الحجاج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب تسعى، لأن السعي لا يشترط له طهارة من الحيض، والأخطاء التي يرتكبها الحجاج لها سببان أو أكثر. السبب الأول الجهل، فإن كثيرا من الحجاج يخرجون إلى الحج كأنما يقولون إذا فعل الناس فعلناه. السبب الثاني عدم تذكير العلماء للعامة بما ينبغي أن يفعلوه في الحج، فصار التفريط والتقصير من الحجاج لا يسألون، ولهذا بعض الناس لا يسأل عن شيء فعله في حجه إلا بعد 10 سنين أو 15 سنة وما أشبه ذلك. والثاني التقصير من طلبة العلم، اجتمع هذا وهذا. السبب الثالث تهاون الناس بأداء العبادات على الوجه الذي ينبغي، ولهذا تجد التقصير حتى في الصلاة وحتى في الصيام وحتى في الزكاة. ولهذا نحن ننصح إخواننا إذا أرادوا الحج ألا يحجوا حتى يعرفوا كيف يحجون، وأن يصطحبوا معهم الكتب من علماء موثوق بعلمهم ودينهم، وأن يصحبوا طلبة العلم ليعلموهم ويرشدوهم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية، علما بأنها توقف المدة ساعات فقط؟ فأجاب فضيلته بقوله: كأن السائلة تريد هذا أيام الحج، فنقول إنه لا بأس به للضرورة، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب. فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب، فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة سواء كان لساعات أو لأيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الحبوب لإيقاف دم الحيض في الحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة لا بأس به، لا بأس بها، لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن من الطبيب وأن تراجعه، لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده. فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل بعد إلى الكعبة إلى مكة، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن فتبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، وحينئذ تحل من العمرة. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد اليوم الثامن فإنها تحرم بالحج، فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط موافقة الطبيب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة، فأخبرت طبيبة الحملة بذلك، فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة 6 ساعات، وفعلا توقف الدم 6 ساعات، فطافت من جديد وسعت، وبعد 6 ساعات جاءت الدورة، فهل ما فعلته صحيح أم ماذا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كان الوقوف طهرا كاملا والنساء يعرفن الطهر فلا بأس، ويكون طوافها صحيحا، وأما إذا لم يكن طهرا صحيحا فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج أو لمنع الحمل لكونها تتضرر بذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب. وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك، لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حق في النسل. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، والعزل من أسباب منع الحمل. فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا، وكلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع، وكان أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. نعم.
وما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة والحج فلا بأس به، لأنه أمر عارض، وفي كل حال من هذه الأحوال لا بد من أخذ رأي الطبيب في ذلك.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الطواف أثناء صلاة التراويح لأن المطاف في ذلك الوقت خال من النساء، أو صلاة التراويح مع جماعة المسلمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل صلاة التراويح، لأن الصلاة مع جماعة المسلمين أفضل من الانفراد عنهم بعبادة، والشارع له نظر عظيم في مسألة الاجتماع على العبادة، فالأفضل أن تصلي مع المسلمين صلاة التراويح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه التراويح هي قيام رمضان. وفي الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأفضل أن تؤدي مع المسلمين صلاة التراويح، وإذا انتهت تطوف بالبيت إن شاءت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقع بعض الحجاج في أخطاء أثناء الطواف، فنأمل من فضيلتكم التكرم بذكر شيء منها. فأجاب فضيلته بقوله: في الطواف أخطاء خطيرة تقع من الحجاج وغير الحجاج، فمنها: الخطأ الأول النطق بالنية عند إرادة الطواف، فتجد الحاج يقف مستقبلا الحجر إذا أراد الطواف ويقول: اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربا إليك، وما أشبه هذا. فالتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي أن تتلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك؟ والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور، وعالم بأنك سوف تطوف حتى هذا الطواف، وإذا كان الله تعالى عالما بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله. فإن قلت: أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي، قلنا: العبادات لا تثبت بالأقيسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات، والخير في اتباعهم. الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر والركن اليماني، مزاحمة يتأذى بها وقد يؤذي غيره، والمزاحمة قد تكون مع امرأة، ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي وضع كان. والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني ليست مشروعة، بل إن تيسر لك بهدوء فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود. أما الركن اليماني فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود أعظم منه، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنها يخشى منها الفتنة إذا ما كان زحام مع امرأة، فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان عند المزاحمة لابد أن يسمع كلاما يكرهه، أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتندم عليه، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ الثالث في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون استقبال الحجر وتقبيله، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أو العمرة أيضا، وهذا ظن خطأ، وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف. ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف، وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به، بل طوافه صحيح، بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فالإشارة أفضل من الاستلام، لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره ويكون من غيره له. فلو سألنا سائل وقال: إن المطاف مزدحم، فما ترون؟ هل الأفضل أن أزاحم وأستلم الحجر وأقبله، أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا: الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني، وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة، وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. الخطأ الخامس: نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه باليد اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والامتخاط بها وما أشبه ذلك، وأما مواضع التقديس والاحترام فإنها تكون باليد اليمنى. الخطأ السادس أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل، وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر.
نعم، هذا يغفل عنه بعض الناس، يظنون أن يعني مسح الحجر أن هذا من باب التبرك، فتجد بعض الناس إذا مسح الحجر ومع الطفل يمسح فيه يده، يظن أنه يعني انتقال البركة، وهذا كله خطأ، إنما هذا إرادة التعبد، وهو مقصور على هذه النية لا يتعدى إلى غيرها. ولذلك قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبك ما قبلتك. نعم.
قال وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر.
نعم.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس هو أنهم يظنون أن المقصود من مسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده، ثم يمسح ابنه الصغير أو ركنه بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن يبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وإنما المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع في المدينة عند حجرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون بأيديهم وجوههم ورؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم أن في هذا بركة، وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه بل بدعة ولا تنفع صاحبها بشيء.
وهذا الشباك وهذه الأشياء حدثت متأخرة، ما لها علاقة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن إذا كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فإنه يكون آثما. فالناس بهذه الأمور التي يفعلونها إما جاهل جهلا مطبقا أو مطبقا إما جاهل جهلا مطبقا لا يطرأ بباله أن هذا محرم فهذا يرجى أنه لا شيء عليه، وإما عالم متعمد يضل ويضل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما جاهل ومتهاون بالسؤال عن العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله. الخطأ السابع الرمل في جميع الأشواط، مع أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمله وأصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي على عادته. وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال وفي الطواف أول ما يقدم إلى مكة، سواء كان ذلك طواف قدوم أم طواف عمرة. الخطأ الثامن أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين، وهذا من البدع التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ولا أصحابه أيضا، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيبا كتب فيه لكل شوط دعاء وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول، إما لكونه جاهلا باللغة العربية ولا يدري ما المعنى، وإما لكونه عربيا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول، حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفا بينا. من ذلك أننا سمعنا من يقول اللهم أغنني اللهم أغنني بجلالك عن حرامك والصواب بحلالك عن حرامك. ومن ذلك أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدعو في بقية شوطه، وإذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء، ودواء ذلك أن يبين للحاج بأن الإنسان في الطواف يدعو بما يشاء وبما أحب ويذكر الله تعالى بما شاء، فإذا بين للناس هذا زال الإشكال. الخطأ التاسع وهو خطأ عظيم جدا أن بعض الناس يدخل في الطواف من باب الحجر أي المحجر الذي على شمال الكعبة ويخرج من الباب الثاني في أيام الزحام، يرى أن هذا أقرب وأسهل، وهذا خطأ عظيم لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر، فإذا طاف الإنسان من داخل الحجر فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت فلا يصح طواف.
عرفت من باب الحجر؟ أيوة، يعني إنه يختصر المطاف. نعم.
قال فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت فلا يصح طوافه، وهذه مسألة خطيرة لا سيما إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة وطواف الإفاضة. ودواء ذلك أن يبين للحجاج أنه لا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومنه الحجر. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يعلم به وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصرت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكفي النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار، وسمي حطيما وحجر وحجرا، وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل. الخطأ العاشر أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره، فتجده يطوف ومعه نساؤه، ويكون قد وضع يده مع يد زميله لحماية النساء، فتجده يطوف والكعبة خلف ظهره، وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه، وهذا خطأ عظيم أيضا، لأن أهل العلم يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، فإذا جعلها خلف ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها عن يمينه أو عكس الطواف فكل هذا طواف لا يصح. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه. ومن الناس من يتكيف في طوافه حين الزحام فيجعل الكعبة خلف ظهره أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام، فهذا خطأ. الخطأ الحادي عشر أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة الأربعة، الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والركن العراقي، يزعمون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل، بل من الناس من يتعلق بأستار الكعبة في جميع الجوانب، وهذا أيضا من الخطأ، وذلك لأن المشروع استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، وإلا فالإشارة إليه. أما الركن اليماني فالمشروع استلامه وبدون تقبيل إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا يشير إليه أيضا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استلام الركن العراقي وهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود، والشامي هو الركن الذي يليه، فهذا من البدع. وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استلام جميع الأركان، وقال له لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه صدقت، ورجع إلى قول ابن عباس بعد أن كان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. الخطأ الثاني عشر رفع الصوت بالدعاء، فإن بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسقط هيبة البيت ويشوش على الطائفين، والتشويش على الناس في عبادات أمر منكر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة في صلاتهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن كل مصل يناجي ربه، ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة في القرآن وفي القراءة، وقال لا يؤذين بعضكم بعضا. ولكن بعض الناس في المطاف يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، هذا كما أن فيه المحظورات التي ذكرناها وهي إذهاب الخشوع وسقوط هيبة البيت والتشويش على الطائفين، فهو مخالف لظاهر قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
هذا نوع اعتداء، وذلك تجد أن إذا مرك جماعات يدعون رافعين أصواتهم ما تستطيع أنك تدعو حتى يجتازون عنك. نعم.
الخطأ الثالث عشر ومن الأخطاء العظيمة في الطواف أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة ولا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر متما للطواف، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، وإذا ابتدأ من الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله. الحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطأ بينا ينطلق من حذاء قد وضعت خطا بينا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأهم في هذه الناحية قليلا، ولكنه يوجد من بعض الجهال. وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمامه طوافه. هذه الأخطاء التي تحدث في الطواف، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها،
آمين،
حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل، ولكن يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة وبدون ضياع أو ضلال. أما في أمور الدين فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها، وهذا من القصور بل من التقصير. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية،
آمين،
وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
آمين.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الوقوف على الخط الموضوع حذاء الحجر الأسود والدعاء طويلا والذي يسبب حجزا لإخوانه في أن يستمروا في الطواف؟ فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا، ليستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي، وليس هذا الموقف موقفا يطال فيه الوقوف. لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أطوف 7 أشواط للعمرة أو تطوعا أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية، وقد نبهنا عليه، وأن التلفظ بالنية في العبادات بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه. وأنت تعمل العبادة لله تعالى، وهو تعالى يعلم بنيتك، فلا يحتاج إلى أن تجهر بها أو فلا يحتاج إلى أن تجهر بها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ركعات الطواف هل يلزم أن تكون خلف المقام؟ فأجاب فضيلته بقوله: خلف المقام هو الأفضل، وإن صلى في مكان آخر بعيد هو أيسر له فهو أفضل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم ويتلو هذه الآية ثم يصلي خلفه. والسؤال: هل يمكن أن يقال إنه يشرع أن تتلى هذه الآية للمعتمر؟ وهل الحديث في ذلك صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في صحيح مسلم، وفيه كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ حين تقدم: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله. عندنا إلى هذه يا شيخ،
إلى هذه،
نعم، إلى هذه المقام،
نعم،
وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله. وكذلك حينما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر الله، وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهكذا أيضا ينبغي لنا في كل طاعة أن نشعر بأننا نفعلها امتثالا لأمر الله، مثل الوضوء. أكثرنا يتوضأ الآن على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان، لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى يشعر بالعبادة والتذلل لله عز وجل. كذلك هو يتوضأ الآن على صفة مخصوصة، ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك أو يتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون جامعا بين الإخلاص والمتابعة. هذه المسألة والله إننا نغفل عنها كثيرا. وعلى هذا ينبغي للإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم إلى مقام إبراهيم أن يتلو هذه الآية، وإذا دنا من الصفا أول مرة لا إذا صعد إليه أن يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيدها مرة ثانية لا عند الصفا ولا عند المروة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟ فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند العلماء رحمهم الله أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع،
يعني الركعتين التي بعد الطواف، نعم،
لكن قالوا للإنسان أن يجمع 2 أو 3 ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع 2 ركعتين، يعني مثلا طاف 14 مرة ينوي 7 و7، نقول لا حرج، وصلى 2 ركعتين للسبع الأول للسبع الأول وركعتين للسبع الثاني.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارحمنا. استغفر الله استغفر الله.
شيخ الان استحدثوا يمكن العام السيارات الجديده الكهربائيه المطاف.
ايوه.
الكرسي الاخير للسياره يكون عكس السائق، اللي يجلسون المعتمرين يكون البيت على